إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من طرق وأساليب تحصيل حسن الخلق ما يكون من الصبر على أهل الجهل والغفران لهم. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال ابن كثير رحمه الله: قوله عز وجل إنما السبيل، أي إنما العنة والحرج على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدؤون الناس بالظلم، أولئك لهم عذاب أليم، أي شديد موجع. ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال نادبا إلى العفو والصفح: ولمن صبر وغفر، أي صبر على الأذى وستر السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله تعالى بها، أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل. وعن عبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إن أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل: يا أخي اعف عنه، فإن العفو أقرب للتقوى. فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر، وإلا فارجع إلى باب العفو، فإنه باب واسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله. وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ولمن صبر وغفر، أي صبر على الأذى، وغفر أي ترك الانتصار لوجه الله تعالى، وهذا في من ظلمه مسلم. ويحكى أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن رحمه الله، فكان المسبوب يقضم ويعرق فيمسح العرق، ثم قام فتلا هذه الآية فقال الحسن: عقلها والله وفهمها إذ ضيعها الجاهلون. وقيل: صبر عن المعاصي وستر على المساوي، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من عزائم الله التي أمر بها. وقيل: من عزائم الصواب التي وفق لها. وقال السعدي رحمه الله: إنما السبيل، أي إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أولئك لهم عذاب أليم، أي موجع للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. ولمن صبر على ما يناله من أذى الخلق وغفر لهم بأن سمح لهم عما صدر منهم، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة، ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذوي الألباب والبصائر، فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شيء على النفس، والصبر على الأذى والصفح عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأعسر، ولكنه يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به واستعان الله على ذلك. ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره تلقاه برحب الصدر وسعة الخلق والتلذذ فيه. ومما يعين أيضا على اكتساب حسن الخلق رياضة النفس على العفو عن الجاهلين والصفح عنهم. قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ولا يأتل من الألية وهي الحلف، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم أي الطول والصدقة والإحسان والسعة أي الجدة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين، وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام. ولهذا قال تعالى وليعفوا وليصفحوا، أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى، وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفع مصطح بن أثاثة بنافعة أبدا، بعدما قال في عائشة ما قال: فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن أثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان مصطح من المهاجرين في سبيل الله، وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب، فلما نزلت هذه الآية قال الصديق: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه عن بنته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: المل بفتح الميم الرماد الحار، وتسفهم بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء، والظهير المعين والدافع لأذاهم. وقوله أحلم عنهم بضم اللام ويجهلون أي يسيئون، والجهل هنا القبيح من القول ومعناه. فكأنما تطعمهم الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. وقيل معناه إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل. وقيل ذلك الذي يأكلون من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم، والله أعلم. كذلك مما ندب الله تبارك وتعالى إليه، وهو من أعظم ما يحصل به المرء حسن الخلق، الدفع بالتي هي أحسن. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال تعالى: لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أي فرق عظيم بين هذه وهذا، ادفع بالتي هي أحسن أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وقوله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هو الصديق، أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه ولي حميم أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق على النفوس. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. وعن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. وقال السعدي رحمه الله: يقول تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه، ولا يستوي الإحسان إلى الخلق والإساءة إليهم، لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم أمر بإحسان خاص له موقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء إليك، فقال ادفع بالتي هي أحسن، أي فإذا أساء إليك مسيء من الخلق خصوصا من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحاب ونحوهم، إذا أساء إليك إساءة بالقول أو بالفعل فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فصله، وإن ظلمك فاعف عنه، وإن تكلم فيك غائبا أو حاضرا فلا تقابله، أي بمثل ذلك بل اعف عنه وعامله بالقول اللين، وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام. فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه قريب شفيق. وما يلقاها، أي وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة، إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله. فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان؟ فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره بل من تواضع لله رفعه، هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. وإن مما يستعان به على تحصيل حسن الخلق رياضة النفس على كظم الغيظ والإحسان. قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال القرطبي رحمه الله: كظم الغيظ رده إلى الجوف، يقال كظم غيظه أي سكت عليه ولم يظهره مع قدرته على إيقاعه بعدوه. والغيظ أصل الغضب، وكثيرا ما يتلازمان، لكن فرقان ما بينهما أن الغيظ لا يظهر على الجوارح بخلاف الغضب، فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ما ولا بد. قوله تعالى: والعافين عن الناس، العفو عن الناس أجل ضروب فعل الخير، حيث يجوز للإنسان أن يعفو حيث يتجه حقه، وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه. وروي أن ميمون بن مهران جاءته جاريته ذات يوم بصحيفة فيها مرقة حارة وعنده أضياف، فعثرت فصبت المرقة عليه، فأراد ميمون أن يضربها، فقالت الجارية: يا مولاي، استعمل قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. قال لها: قد فعلت. قالت: اعمل بما بعده، والعافين عن الناس. قال ميمون: قد عفوت عنك. فقالت الجارية: والله يحب المحسنين. قال ميمون: قد أحسنت إليك، فأنت حرة لوجه الله تعالى. وروي عن الأحنف مثله، وقال زيد بن أسلم: والعافين عن الناس عن ظلمهم وإساءتهم، والله يحب المحسنين، أي يثيبهم على إحسانهم. قال سري السقطي: الإحسان أن تحسن وقت الإمكان، الإحسان أن تحسن وقت الإمكان، فليس كل وقت يمكنك الإحسان، وجماع الأمر هو الرفق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. قال الألباني رحمه الله: حديث صحيح من رواية عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. وقال الألباني رحمه الله: وهذا إسناد جيد، وهو على شرط الشيخين. والرفق يقضي بتحمل السفيه والغاضب والإحسان إليهما، الاستلال ما بهما، ثم هو يحمل على التحلم حتى تنفذ وصية ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح، فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا، ولا أن تؤاخذه به، فإن حاله حال السكران لا يدري ما يجري، بل اصبر لفورته ولا تعول عليها، فإن الشيطان قد غلب والطبع قد هاج والعقل قد استتر، ومتى أخذت في نفسك عليه أو أدبته بمقتضى فعله كنت كعاقل واجه مجنونا، أو كمفيق عاتب مغمى عليه فالذنب لك، بل انظر بعين الرحمة وتلمح تصريف القدر له، وتفرج في لعب الطبع به، وعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى، وعرف لك فضل الصبر. وأقل الأقسام أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به، وهذه الحال ينبغي أن يتلمحها الولد عند غضب الوالد، والزوجة عند غضب الزوج، فتتركه يشتفي بما يقول ولا تعول على ذلك، فسيعود نادما معتذرا. ومتى قوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنة، وجاز في الإفاقة على ما فعل في حقه وقت السكر. وأكثر الناس على غير هذه الطريق، متى رأوا غضبانا قابلوه بما يقول ويعمل، وهذا على غير مقتضى الحكمة، بل الحكمة ما ذكرته وما يعقلها إلا العالمون. ومما يحصل به حسن الخلق رياضة النفس على دعوة أهل الجهل إلى الله جل وعلا، وعلى بث العلم بينهم. وهذا هو بيت القصيد في معاملة الجاهلين، إذ من جهلهم يأتي مثالبهم وطغيانهم، فدعوتهم إلى الله أخذ بأيديهم إلى الرشاد والخير، وتهذيب لقلوبهم وفلاح لآخرتهم، وبث العلم بينهم هو طريق الدعوة إلى الله، وباب الولود على صالح العمل، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويراعى أن يبث فيهم ما ينفعهم وما يحتاجون إليه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الناس، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب: من خص قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. قال الحافظ: والمراد بقوله يعرفون أي يفهمون. حدثوا الناس بما يعرفون أي بما يفهمون وتصل إليه عقولهم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ذكره مسلم في مقدمة الصحيح، وبواب البخاري في كتاب العلم من صحيحه بابا: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وروى بسنده حديث ابن الزبير عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر: لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. أخرجه البخاري. العرب يقولون إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر. وروي أن رجلا نال من عمر بن عبد العزيز فلم يجبه، فقيل له: ما يمنعك منه؟ قال: التقي ملجم. وكذلك مما يعين على اكتساب حسن الخلق الترفع عن السباب، وذلك من شرف النفس وعلو الهمة، كما قالت الحكماء: شرف النفس أن تحمل المكاره كما تحمل المكارم. قال رجل من قريش: ما أظن معاوية أغضبه شيء قط. فقال بعضهم: إن ذكرت أمه غضب. فقال مالك بن أسماء المنى القرشي: أنا أغضبه إن جعلتم لي جعلا. والجعل هو الأجر على الشيء فعلا أو قولا. ففعلوا، أي جعلوا له جعلا: إن أغضبته فلك كذا. فأتى معاوية في الموسم فقال له: يا أمير المؤمنين، إن عينيك لتشبهان عيني أمك. قال معاوية: نعم، كانتا عينين طالما أعجبتا أبا سفيان. ثم دعا مولاه شقران فقال له: أعدد لأسماء المنى دية ابنها، فإني قد قتلته وهو لا يدري، مع أنه ما قال له إلا ما مر. فرجع وأخذ الجعل. فقيل له: إن أتيت عمر بن الزبير فقلت له مثل ما قلت لمعاوية: أعطيناك كذا وكذا. فأتاه فقال له ذلك فأمر بضربه حتى مات. فبلغ معاوية فقال: أنا والله قتلته، وبعث إلى أمه بديته. وأنشأ يقول: ألا قل لأسماء المنى أم مالك، فإني لعمر الله أهلكت مالكا. وروي أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة خرج ليلة في السحر إلى المسرد ومعه حرسي، فمر برجل نائم على الطريق فعثر به، فقال الرجل: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا. فهم الحرسي بالرجل فقال عمر: مه، فإنه سألني: أمجنون أنت؟ فقلت: لا. وقيل: جاء رجل إلى الأحنف بن قيس فلطم وجهه فقال: بسم الله، يا ابن أخي، ما دعاك إلى هذا؟ قال: آليت، أي حلفت وأقسمت أن ألطم سيد العرب من بني تميم. قال: فبر بيمينك، فما أنا بسيدها، سيدها حارثة بن قدامة. فذهب الرجل فلطم حارثة، فقام إليه حارثة بالسيف فقطع يمينه، فبلغ ذلك الأحنف فقال: أنا والله قطعتها. قال الأصمعي: بلغني أن رجلا قال لآخر: والله لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. فقال الآخر: لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. وشتم رجل الحسن وأربى عليه، فقال له: أما أنت فما أبقيت شيئا، وما يعلم الله أكثر. قال الشافعي رحمه الله: إذا سبني ندل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون أساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. وقال آخر: ولست مشاتما أحدا، لأني رأيت الشتم من عي الرجال، إذا جعل اللئيم أباه نصبا لشاتمه فديت أبي بمالي. فهذه بعض الأساليب والطرق التي يحصل بها حسن الخلق نسأل الله تعالى أن يرزقنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.